قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فدرسنا هذا المساء مع كتاب الفوائد لشيخ الإسلام الإمام العلامة ابن القيم الجوزية أو الجوزية رحمه الله تعالى. قال: فائدة جديدة قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أخبر سبحانه أنه جعل الأرض ذلولا ذلولا منقادة للوقت، ذلولا منقادة للوقت أي المشي على الأرض، وحفرها وشقها للبناء عليها أي أنها للوقت ذلولا، وللحفر والشق والبناء كذلك تدور، ولم يجعلها مستعصبة مستصعبة ممتنعة على من أراد ذلك منها. قال الله تعالى: ثم قال لها وللأرض هي طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وأخبر سبحانه أنه جعلها مهادا وفراشا وبساطا وطرارا، فمهدها وبسطها وفرشها وأقرها أي جعلها مستقرا، ولم تأبى على من عليها أن تستقر به. وأخبر سبحانه أنه دحاها وطحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها وثبتها في الجبال، ونهج فيها انفجاج الطرق أي السبل، جعل فيها انفجاجا سبلا لعلكم تهتدون، وأجرى فيها الأنهار والعيون، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، ومن بركتها أن الحيوانات كلها وأرزاقها وأقوالها تخرج منها، فالحيوان فيها الحق فتخرجه لك أضعاف ما كان، حبة صغيرة تودعها فيها بيدك، والإيداع هذا كأنك تستودعها الله، فيأذن الله لها من حبة بسبع سنان، في كل سنبلة 100 حبة، وإذا شاء الله أكثر، إذا شاء الله أكثر من ذلك، يعني كثر عن ذلك. ومن بركتها أنها تحمل الأذى على ظهرها وتخرج من بطنها أحسن الأشياء وأنفعها، فهي تحمل الأذى على ظهرها ومع ذلك لم تشتكي، وقالت إني سأخرج من بطني ما يليق بما حملت على ظهري، لكنها لم تفعل ذلك، تحملت الأذى منك ومع ذلك أخرجت لك أحسن ما ينفعك ويقيمك ويسعدك، فيا لها من طائعة عابدة منقادة مذللة لربها سبحانه وتعالى. قال فتوالي منك كل قبيح، أي الأرض، وتخرج لك كل مليح، توالي أي تخفي منك وتداري كل قبيح منك يكون، وتخرج لك كل مليح كل حسن. ومن بركتها أنها تذكر قبائح العبد وفضلات بدنه وتواريه وتؤمه وتؤويه، تذكرك بأن توالي فضلاتك التي تخرج منك وتضم ذلك إليها وتؤويه حتى لا يضرك رائحته ولا نزل. قال وتخرج له طعامه وشرابه، كل هذا في قوله تعالى ذلولا، هو الذي لا غير جعل الأرض ذلولا. قال فهي أحمل شيء للأذى وأعوذه بالنفع، أي الأرض أحمل شيء لأذى المخلوقات ومع ذلك فهي أعوذهم بالنفع على المخلوقات. قال رحمه الله فلا كان من التراب خير من التراب، يعني ليس هناك شيء من التراب خير من التراب. لما؟ لأن هذا التراب في النهاية هو الذي يتحمل الأذى. فلا كان شيء من التراب خير من التراب وأبعد من الأذى وأقرب إلى الخير. التراب هو خير شيء وأحمل للأذى، ولا تجد أخير منه ولا أصبر على الأذى. يقول والمقصود أنه سبحانه جعل لك الأرض كالجمل الذلول الذي كيفما يقال ينقاد، جبل لكنه ذلول لم يكن شرسا. ومعلوم أنه إذا استشرس الجمل ما خاطه أحد، وأي حيوان كان إن استعصى عليه يتعبك ولا تستطيع قيادته. والجمل من أصعب الحيوانات التي تذل، ومع ذلك ذللها الله، ومع ذلك شبه المؤلف رحمه الله الأرض كالجمل الذلول الذي إذا قدته انقاد وسمع وأطاع سبحانه وتعالى، مع أن قوته أضعاف أضعاف قوته. فلو أنه عصى أمرك أيكبر صفوك أم لا؟ قدر يكبر صفوك ولا تستطيع السير إلى مرادك. كذلك الأرض إذا عصت أمرك بالمشي عليها وقالت لا أفعل، إذن ماذا تفعل؟ وماذا أو كيف تصرف أمورك؟ لكنها ذللت لك وأمرها الله أن تذلل لك، لأن الله شرفك عليها، بل شرفك على المخلوقات كلها. ومع ذلك ماذا تفعل؟ تدب دبيبا على الأرض تعصي الله عليها. فأي جميل هذا، وأي عقل ممن هذا شأنه؟ لا عقل ولا جميل. قال وحسن، وحسن وحسن التعبير، وحسن التعبير بمناكبها، أي أن التعبير بالمناكب ما قال هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فيها، إنما فامشوا في مناكبها. فعبر عن الطرق بالمناكب، وعبر عن التجاج أيضا بذلك، فطرق وتجاج صورها كالمناكب، أي كأنك تركب على مناكب الأرض، على أعلى شيء في الأرض، فالماشي عليها يقف على مناكبها وهي أعلى شيء فيها. ولهذا قصرت المناكب بالجبال، أي أن الجبال أعلى شيء في الأرض. الجبال اسمه يدل عليه، جبل راسخ شامخ مستقر منذ خلقه الله، لم يمل يمينا ولا شمالا منذ أن خلق، ومع ذلك يسبح بحمد الله. قال كمناكب الإنسان وهي أعالي، أي أعالي الإنسان. قال وذلك تنبيه على أن المشي في سهولها أيسر، فإنك إذا أردت أن تمشي على الأرض فاختر السهل اليسير، والسهل هو الشيء المنبسط الذي لا عوج فيه ولا ارتفاع. وقال الطائفة بل المناكب الجوانب والنواحي، ومنه مناكب الإنسان بجوانبه، لكن الذي يظهر أن المراد بالمناكب الأعالي، وهذا الوجه
عليه الحيوان هو العالي من الأرض دون الوجه المقابل له المقابل له. فإن سطح الكرة أعلاها والمشي إنما يقع على سطح الأرض. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذنوب، يعني تصعد على أعلى شيء فيها، وهذا يمثل لها الشرف والجاه لها، وتركب عليه. لذلك أنا أقول لك، لو أن طفلك صعد على ظهرك أو على منكبيك، تستفيغ هذا أم لا؟ طب لو غيره فعل، لا تستفيغ ذلك منه، لأن هذا يؤذيك، فهذا أشرف مكان عندك بعد الرأس. فكيف يصعد عليه إنسان؟ أما الطفل فهو ولدك، فأنت تتنازل له بأشياء لا تتنازل لغيره بها. كذلك الأرض تتنازل لك أيها الإنسان أن تمشي في مناكبها، لأن الله هو الذي أمرها. ولو أن غيره أمرها من قادت أبدا ولست صعبة، تأتي تشق فيها لا تطيعه، وتأتي تحفر فيها لا تطيعه، وتأتي تمشي عليها تقول لك بك. فإذا ماذا تفعل؟ عطل شأنك وأمرك أصبح في أو أصبح صعبا، فلا تستطيع حراسة ولا تستطيع شيئا. لكن الله سبحانه وتعالى هو، لذلك انظر إلى سباق الآية، هو وليس هو فقط، هو الذي باسم الموصول، هو اسم الإشارة يعود إلى الله عز وجل، والذي يعود إلى الله عز وجل. ماذا فعل؟ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذلولا ممهدة مستقرة خاشعة خاضعة لك، فامشوا في أعلاها في مناكبها في أشرف شيء عليها، وكلوا من رزقه الذي تخرجه الأرض أيضا. ولكن المفزع اللحاق الآتي، وإليه النشور، إليه المرجع والمصير، لن تفلت منه. فاحذر أن تفعل عليها ما لا يليق بك. قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في ماذا؟ في الأرض. فالأرض لا يتكبر عليها، لأن العلو في أعلى لله عز وجل، فلا تكبر على الأرض. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا يكون عليها علو ولا فساد. هكذا. لذلك لما قال فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وأراد العلو، ماذا فعل رب العلو؟ جعلهم أسفل من العلو الذي أراد. فكانت الأنهار إيش؟ تحتها أم هو تحتها؟ هو تحتها. لأنه أراد علوا في الأرض. وانظر إلى السياق، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. أرض شيء ساكن، شيء أدنى من العالي، من الأعلى، من السماء، فكيف يكون فيه علو؟ قالت والنجم إنما يقع على صفها. وحسن التعبير عنه بالمناكب لما تقدم من وصفها بأنها ذنوب. ثم أمره أن يأكلوا من رزقه الذي أودعه فيها، فذللها له ووطأها وفتق فيها السبل والطرق التي يمشون فيها، وأودعها رزقهم. فذكر تهيئة المسكن للانتفاع والتقلب فيه بالذهاب والمجيء والأكل مما أودع فيه للمساكن، فأنت تسكنها، فجعل لك فيها ذهابا ذهابا وإيابا، وجعل لك فيها أرزاقا تقدر عليك وتسور وتساق إليك. ثم نبه بقوله وإليه النشور، على أن في هذا السكن، على أن أي الخلق أجمعون في هذا المسكن غير مستوطنين ولا مقيمين، بل راعيون مسافرون مرتحلون. ليس الدار قرار، إنما هي دار عبور، دار عبور، قنطرة تأخذك إلى الآخرة فتبني فيها القصور والعلالي، وتريد لنفسك رفعة في الأرض، لا يكون هذا في الأرض، إنما هذا يكون لك في السماء. لذلك سبحان الله، انظر إلى قوله عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن رب العزة: من ذكرني في نفسه، اسمع، ذكرته في نفسي. ونفس الله أين؟ في السماء. ومن ذكرني في ملأ، ذكرته في ملأ خير خيرا منه، أيضا في العلو، في السماء، في ملأ الملائكة. هذا دليل على أنه لا يكون فيها علوا البدء. قال: بل دخلناه، أي دخلنا هذا المسكن عابر سبيل، فلا يحسن أن نتخذه وطنا ومستقرا، وإنما دخلناه لنتزود منه إلى دار القرار، فهو منزل عبور لا مستقر حضور، أي لا مستقر فرح وسرور لا يكون فيها هذا، ومعبر وممر لا وطن ومستقر. فتضمنت الآية الدلالة على ربوبيته ووحدانيته وقدرته وحكمته ولطفه، فهو رب واحد قادر حكيم لطيف سبحانه وتعالى. انظر إلى هذا التعبير: رب واحد قدير حكيم لطيف سبحانه وتعالى. فهو رب يربيك، وهذا الرب قادر قدرة تامة، حكيم فيما قدر وشرع، لطيف في حكمه وشرعه. قال الله: ألا يعلم من خلق. شوفوا دول، وهو اللطيف الخبير. لطيف لأنه خبير بك، فيعلم جل أمرك وكل أمرك، لذلك يقدر عليك بلطف. فأي رب هذا؟ هل تجدون له مثيلا أو نظيرا أو شبيها أو مكافئا؟ فعلام الهروب منه إذن، وعلام الفرار منه إذن، علام كل هذا. لكن الحماقة فينا بل الإنسان، نحن قوم حب أن يكون لنا رب، أن يكون لنا رب، هذا شأنه، ونفر منه، لكن الفرار منه يكون إليه سبحانه وتعالى. قال الله: ففروا إلى الله، لا تفروا من الله، لكن فروا إلى الله. تخيل لما تفر إلى محبوب، إلى من يحبك ويرفق بك ويريد الفرار إليه ليجتبيك، الشرك، وأنت لا تريد وتستصعب على ربك وتقول: لا آتي ولا أرجع إليك ولا أريد. هذا عجب. لذلك لا بد من همة تحفلك، كما قلنا، وقبل ذلك علم يدوسك، وورع يحجزك، ويقين يحملك، وذكر يؤنسك. لا بد أن يسوسك العلم، وترزق الورع الخوف من الله بعد العلم، ويقين يحملك على المسير، وذكر في طريقك يؤنسك ويسليك ويسري عنك. وما تسلت القلوب ولا تسرت بغير ربها. تبارك وتعالى. لذلك كل عاداتك وطباعك ضد هذا الطريق. تخيل كل عادات وطباع التي خلقت بها مخالفة لهذا الطريق، طريق الله، فماذا تفعل إذن؟ لابد أن تذلل عاداتك وطباعك له. والظن من شيم النفوس، فإن تجد ذا عفة فلعلة لا يظلم. هو كده الظن من طباع النفوس وصفات النفوس. فإن تجد ذا عفة، أي عادل لا يظلم، فلعلة لا يظلم. لأنه يخاف الرب الأعلى، يخاف الرب الأعلى، يخاف الكبير، يخاف العظيم. لذلك يذلل نفسه لله. ألا يكون عيب علينا أن تذلل الأرض لربها ولا نذل نحن له وهو كرمنا؟ أالأرض أقوى أم نحن أقوى من الأرض؟ الأرض أقوى، ومع ذلك ذللت لربها، أطاعت أمره، قالت أتينا مكرهين، مكرهتين، طائعين. لأننا نعلمك ونعلم قدرك ونعرفك ونخاف منك. قال وتضمنت الآية التذكير بنعمته وإحسانه والتحذير من الركون إلى الدنيا واتخاذها وطنا ومستقرا، بل نسرع فيها السير إلى داره وجنته. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، وتمنى على الله الأمان. إذن السير السير إلى الله، والهجرة الهجرة إلى الله ورسوله، فهي النجاة. ولذلك قال بعضهم: ومن تكن العلياء أكثر همته فكل الذي يلقاه فيها محبب. شوف الكلام: ومن تكن العلياء أكثر همته، أنه يريد العلا والذرة، فكل الذي يلقاه في سبيل الوصول إلى العلا محبب. تسهر الليالي من أجل أن تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل أن تعلم آية آية عن الله. تقوم بها تصلي، هذا يسير لك؟ لا، لكن أنت تريد العلياء فهذا الصعب عليك، المشقة الكبيرة التي تجدها في نفسك محببة إليك فتهذيبك في تعذيبك. فاخطر عذاب نفسك حتى تهذب، ولم تهذب حتى تعذب. لابد. لذلك لا تحسبن المجد ثمرا انت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. فلا تظن أنك تريد المجد كأنك تصل إليه، أو أنك ستصل إليه كتمر تأكله. لا، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر المر. الذي يصب الحسنان يصبر على الذل، ومن لم يذل النفس او النفوس، ومن لم يذل النفوس يسير يعش ظهرا طويلا اقى ذل. فاعقل هذا، ان لم تذل نفسك وقتا يسيرا سيمر عليك 60 سنة 70 70 100، سيمرك يوم وستتذكر ذلك عند المعاينة. فإذا اصبر الوقت اليسير حتى تعش دهرا طويلا، حتى لا تعش دهرا طويلا أخا ذل. قال: فلله ما في ضمن هذه الآية من معرفة وتوحيده والتذكير بنعمه والحث على السير إليه والاستعداد للقائه والقدوم عليه والإعلام بأنه سبحانه يطوي هذه الدار كأن لم تكن تطوى. هذه الدار يطويها ربها كأن لم تكن دارا. وأنه يحيي أهلها بعدما أماتهم وإليه النشور. وإليه النشور، هذا ما يعني يسره الله تعالى في كتاب الفوائد. أنا من عادتي أنني يعني أضرب نماذج على ما أقول، سواء كان في كتابي فقه الأخلاق والمعاملات شيخنا أبي عبد الله، أو في كتاب الفوائد للإمام ابن القيم. فأضرب أمثلة لسلفنا حتى يعني تشهد أو تشهد همتك للوصول إلى هذا أو للوصول إلى المعاني. فاخترت لكم أشياء اليوم الليلة أسأل الله تعالى أن أكون فيها موفقا. لذلك أبدأ بقول أبي العتاهية عندما يقول: إذا أبقت الدنيا على المرء دينه فما فاته منها فليس بظاهره. أي إن الدنيا أبقت عليك دينك فكل الذي فاتك من الدنيا فلا يضرك. أهم شيء دينك، تخرج من الدنيا به لتسعد بالله في جنته سبحانه وتعالى، وترى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهؤلاء الكرام الذين نذكر عنهم ونذكر بشأنهم. وهذا لا بد فيه من جليس وأنيس، لا بد في هذا الطريق من جليس وأنيس بعد الله عز وجل يصحبك إلى الدار الآخرة. أن يكون بينك وبين إخوانك أخوة حقيقية رابطة إيمانية. حتى تستطيع الوصول. وأنا سأضرب نماذج من هذا إن شاء الله. فسلفنا علموا هذا ومشوا في الدنيا في مناكبها، لكنهم تقللوا وكان عيشهم على الكذب. على القليل الذي يقوطهم فقط. لذلك كانوا يعمروا في الدنيا وما لهم عند الله لا يعلم به إلا الله. فأذكر عن القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالك، وهو من أشعر الناس وشعره رائع، وكان رحمه الله من بقية الناس، وألفاظه أحلى من الظفر بالنص. تخيل هذا، ألفاظه في عذوبتها أحلى من النص، من الظفر بالنص. سلم ما ينتصر يجد في نفسه شموخ ورق رأس. ألفاظ هذا الإمام أحلى من الظفر بالنص. وهو رحمه الله تعالى كان يقيم ببغداد، لكنه لاقى من الفقر فيها ما لاقى، وما وجد شيئا يطعمه فيها، فخرج منها مودعا لها، وخرج أهل المحابر في جملة موفورة أي كثيرة، وطوائف كثيرة أيضا. وقال لهم عندما غادر بغداد: لو وجدت بين ظهرانيكم رغيفين كل غداة وعشية ما عدلت عن بلدكم لبلوغ أمنية لشيء مريده، لكن أجد القوت وما أجد القوت في بلدكم، أجد رغيفين في الغداة والعشي أغلى أمنية عندي أتركها من أجل العيش وسطكم. لكن الجوع أخرجه، فماذا قال؟ قال: سلام على بغداد في كل موطن، وحق لي لها مني سلام مضاعف. سلام على بغداد في كل موطن، وحق لها مني سلام مضاعف. فوالله ما فارقتها عن قلة لها، أي عن بغض لها، ما فارقتها، وإني بشطي جانبيها لعارف. أنا أعرف كل شيء فيها، وكل شارع، وكل حارة، وكل زقة، لكن أخرج الجوع منها. ولكنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرضاق فيها تساعد. شوف الكلام، قل لك أنا خرجت منها من أجل ذلك، لأنها ضاقت علي بأسرها، ولم تكن الأرضاق فيها تساعد، وكانت كخل كصديق وفي، كنت أهوى دلوه وأخلاقه تنأى به وتخالفه. يعني أنا ما زلت على عهدي بها أنني خل وفي، لكن لا أجد وفاء من أهلها، ولا أجد رغيفين فيها أن أعيش بهما طيلة اليوم. شوف الكلام العذب. ويقول أيضا: بغداد دار لأهل المال طيبة. بغداد دار، لكن لمن؟ لأهل المال طيبة، وللمفاليس دار الضنك والضيق اللي فلس فيها ما يعيش. تمام؟ اسمع. ظللت حيران أمشي في أزقتها لأجد كسرة خبز أو لقمة عيش. ظللت حيران أمشي في أزقتها كأني مصحف في بيت زنديق. عارف المصحف أما يوضع في بيت زنديق ده يقبل عليه ويقرأه ولا ماذا يفعل فيه؟ يهجره. فهو يقول ظللت أمشي، ظللت حيران أمشي في أزقتها لا أجد من يعينني كأني مصحف في بيت زنديق. ومن يعني شعره الرائع الرائع، ولما وصل إلى مصر تخيل، يا سلام، أكل أكلة فشبع منها ثمان. يا الله، إيه وعيش طول عمره فقير، لما بس ضاق طعم الطعام مات. فماذا قال وهو يعاني سكرات الموت؟ قال لما عشنا مثل، لما جينا عشان نعيش مثل من شعره الرائع. واختم يعني كلامه بهذا الشعر، يقول متى يصل العطاش الى ارتواء، متى يصل العطاش العطاش الى ارتواء، يعني القوم الذين لا يجدون ماء متى يصلون الى ارتواء، اذا اشتقت البحار من الركاية. البحار بتشرب تستقي ماءها من الترع، تنفع تمشي. هو عايز يقول كده، يعني هو بيمثل، انا اضرب لكم مثلا ثم اقول الابيات تتنزل على المثل. يقول لك ان هناك قوم يعني تقلدوا العلم وهم ليسوا بعلماء، اصاب جلسوا يحاضرون الناس مع وجود الاكاذيب. تمام؟ فهو بيقول ايه بقى؟ بيقول متى يصل العطاش الى ارتواء؟ اذا استقت البحار من الركاية. ينفعش البحر ياخذ ماءه من الترع. ومن يثني الاصاغر عن مراده وقد جلس الاكابر في الزوايا. صغير لما يقعد يحاضر الناس ويكلم الناس امثالنا، ما اقول هذا تواضعا، لا، لكن نحن ما تكلمنا الا للضروره. ايه والله، والله لولا الضروره ما تكلمنا، لكنها الضروره. ماذا افعل؟ قال ومن يثني الاصابر عن مراده وقد جلس الاكابر في الزوايا لا يتكلمون، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرذائل. ترفع الوضيع على الرفيع الشأن يوما على الرفعاء من إحدى الرذائل والبلايا، أن تجد وضيعا ويتكلم في شأن عالم كبير ينقضه ويجرحه، كما يأتي في الإعلام مذيع متبرجة فاجرة متهتكة تتكلم. حدد الله الانتخابات لم يحصل على كف الناس، ويحدث الله او يحدث ربنا ربنا انه حصل على ذلك. كلامكم بالله رب العالمين، لكن الوضعاء ترفعوا على الوضعاء، فكان هذا من احدى الرزايا، وانا اقول من اشد وارذل الرزايا. يقول: اذا استوت الاسافل والاعالي، الاسافل والوضعاء استووا مع الاعالي، فقد طابت منادمة المنايا، اريد الموت، يطيب لي ان اتمنى الموت وان استدعيه. اذا رايت ان الاسافل استووا مع الاعالي، كلام فقير. فانظر الى عذوبة ربك، وهذا ما كان يجد رغيفين يأكلهما طيلة النهار، لكنه رفع بالعلم، ومات الأغنياء في دمره ولم نعلم عنه شيئا. هل علمنا أيامها من أكابر بغداد في الغنى؟ قليل نادر إن علمت ذلك. لكن هناك أناس سبحان الله لا، الدنيا لا تحبهم، والحمد لله هذا فضل الله، الدنيا لا تأتيه، وهذا من رحمة الله بهم، لأنه ربما إذا أتته الدنيا فتن بها. فهذا لما أكل أكلته مات، موضع طعم الطعام الطيب ما يدري لعله يفتن، فالله عز وجل عجل له منيته. أقول غيره إن شاء الله. سأحكي لك خبرا أيضا عن شريك بن عبد الله، تعرفونه؟ تعرفون شريكا؟ شريك القاضي من رواة الأحاديث، وكان حسن الحديث رحمه الله، أبو عبد الله شريك بن عبد الله النخعي الكوفي، أحد الأئمة الأعلام. قال عمر ابن هياج ابن سعيد الهمداني: كنت مع صحابة شريك، يعني مع صحبة شريك، فأتيته يوما، وكان يعمل قاضيا كما قلت، وهو في منزله باكرا، أي بكرت إليه، فخرج إليه في فرو ليس تحته قميص، يعني لف نفسه بالحاف كده ومش لابس تحته حاجه. طب ليه يا شريك؟ القاضي، قاضي الكوفه، عليه كساء ليس تحته قميص، عليه كساء يستر يعني. فقلت له: قد اضحيت عن مجلس الحكم، يعني انت سبت مجلس القضاء وقعدت في بيتك؟ فقال له: غسلت ثيابي امس فلم تجد فانا انتظر جفوفها حتى البسها، ما عندهم ثياب اخر. الواحد فينا عنده كم قميص وكم بطن، ولو زفت بس ما قوتش القميص، الله المستعان، ولو ما قوتش الطاقيه الشبايه تبقى مصيبه، ما بتتكونش اصلا، بس هو عايز يتكلم تمام كده. هذا من باب المزاح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البذاذة من الإيمان. البذاذة من الإيمان، لما تلبس قميص مغلي ومتكسر كده وتروح المسجد هذا من الإيمان. وهذا لا ينافي التجمل، لا، إن الله جميل يحب الجمال، فيكون جل أمرك تجملا إن وجدت، لكن في بعض الأحيان أظهر البذاذة على نفسك حتى لا تتكبر. البس قميص مغلي كده وش روح الدرس وروح أي مكان وما تكوهوش. لو تلاقي نفسك مش محروم مش متحرك هذا علامة الإيمان. حد يقدر يعملها تاني يضحك عليك، وهذا من الإيمان. فانظر إلى شريف ده قاضي وما عندوش إلا إيه؟ ثياب واحدة يغسلها ينتظر حتى تجف ثم يلبسها. ثيابي أمس وقلت ثيابي أمس فلم تجف، فأنا أنتظر وجوفه وجوفه فلا اجلس فجلس اجلس فجلس. فجعلنا نتذاكر باب العهد يتزوج بغير إذن مواليه، باب من العلم. فقال ما عندك، تعال قل لي ما عندك فيه يعني ما تقول فيه. وكانت الخيل الخزيران، الخزيران لأم خليل هارون الرشيد، الخزيران أم هارون الرشيد، قد وجهت رجلا نصرانيا على الطراز، الطراز ده ثياب الايه؟ ثياب هارون يعني، يطرزها ويفصلها بالكوفة. وكتبت إلى موسى بن عيسى أمير الكوفة ألا يعصي له أمر، أمر الأمير أن هو لا يعصي أمر رجل النصراني. أمان كده إلا يفصل ثياب إيه؟ الأمير المقدّيات أمير المؤمنين، أمير المؤمنين. قال وكان مطاعا بالكوفة، هذا الرجل كان مطاعا إيه؟ بالكوفة. فخرج علينا ذلك اليوم من زقاق زقاق يعني عبد الزقاق إلى النخل معه جماعة من أصحابه. نخل هذا مكان عليه جبة خز وطيلسان، جبة مطرمة كده من صوف وطيلسان كان بيلبسها الناس المحترمين اللي هم العلماء. فتزين ذلك على لغزون فارغ، لغزون يعني دخل أو حصان ليس عربي. وإذا رجل بين يديه مكتوف من كتف وهو يقول، أي الرجل المكتف، وغوثاه بالله أي أستغيث بالله، ومعه هذا النصراني أنا بالله ثم بالقاضي، ثم بالقاضي شريك، عن قاضي يستطيع أن يأتي له بحق. وإذا آثار صياط في ظهره، وإذا آثار صياط في ظهره ضرب الصياط. فسلم على القاضي شريك وجلس إلى جانبه أي هذا المضروب. فقال له الرجل المضروب أي شريك أنا بالله ثم بك أي أغيثني، أنا رجل أعمل الوش أي أفصل الثوب، الوش اللي هو الثوب، وكراء مثلي أي أجرة مثلي لما بفصل يعني 100 درهم في الشهر. أخذني هذا منذ 4 شهور، منذ 4 أشهر أي هذا النصراني التي بعثته هذه الأم اللي هي أم الخليفة، فاحتبسني في طراز أي في ثوب أفصله يجري علي القوت، يجري علي القطفة أي كده مال في يدي ولا شيء، يطعمني ويسكني فقط ويقول لي فصل بقى واعمل ثياب الخليفة إلى آخره. ولي عيال قضار، ولي عيال قضار فأفلت اليوم منه هرب فلحقني ففعل بظهري ما ترى. شوف الظلم لما يقلب نصراني على مسلم. فقال شريف: قم يا نصراني فاجلس مع خصم القاضي سيحكم بينهم. طبعا ما قالوش انتظر بقى اما تجيب في الثياب واجي المحكمه والكلام ده، ما فيش الكلام ده عندهم. ليس عليه الا هذه الثياب التي يلتحف بها ويقضي في بيته حتى لا يضيع حق انسان. فقال: اصلحك الله يا ابا عبد الله. النصراني يأبى ان يجلس بجواره، هذا من خدم السيدة، من خدم أم هارون، كيف أجلس أنا بجواره وهو ليس من خدمها ولا شيء، لكنه قبض عليه واستأجره بالإيه؟ بالقوة، بالقوت. فمر به إلى الحبس، يعني مر به بهذا الإنسان إلى الحبس، أنا لا أجلس بجواره. فقال للنصراني أي القاضي شريك: قم ويلك فاجلس معه، أي اجلس بجواره كما يقال لك، يعني اسمع الكلام. وطبعا لم يهب أم هارون ولا هارون. فجلس، فقام فجلس معه. فقال شريك: ما هذه الآثار التي بظهر هذا الرجل؟ من أثرها به؟ يعني من فعل به هذا؟ قال: أصلح الله القاضي، إنما ضربته أصواتا بيدي وهو يستحق أكثر من هذا، مر به إلى الحبس. يأمر القاضي، يعني هو الخصم والحكم في نفس الوقت. طبعا شريك في الكوفة ويسمع له ويطيع، وأمير الكوفة يسمع له، عايز يعمل إيه؟ ماذا فقال شريك؟ فألقى شريك كساءه اللي كان عليه يلبسه، طبعا ساب الايه المنفر اللي هو بيلتعب بيه، ودخل دار فاخرج صوتا ربذيا، صوت بيصطنع في بلد اسمها الربذه، تمام كده، صوت يوجع ويؤلم. ثم ضرب بيده الى مجامع ثوب النصراني، عمل كده نزق ايه وجاب الصوت، تمام، وايه وقعد يضرب الايه النصراني، وقال للرجل: انطلق الى اهلك، انصرف للمضروب. ثم رفع الصوت فجعل يضرب به النصراني ويقول: يا طبجي، يعني يا احمد، قدمنا قفا جمل، يعني انت افلت ليه وعليه، افلتك افا جمل، وقعد يضربه ايه عليه. لا تضرب والله المسلم بعدها أبدا، انظر، لا تضرب والله المسلم بعدها أبدا. فهم أعوان هذا الإنسان النصراني أن يخلصوه من يديه. فقال أي شريك ونادى بصوته: من هاهنا من فتيان الحي، من شباب الحي، تمام، خذوا هؤلاء فاذهبوا بهم الى الحبس السجن. فهرب القوم جميعا، وافردوا النصراني بقى، النصراني لوحده سابوه، فضربه اصواتا، فجعل النصراني يعصر عينيه ويبكي ويقول: لا، ستعلم ماذا سافعل فيك. ماذا قال فعل شريك؟ اسمع بقى، شوف العلم واهل العلم والورع والعمل بيعمل ايه؟ عجب. قال: فالقى الصوت من يده، تمام، اللي كان بيضربه في الدهليز، يعني خزانه كده، وقال: يا ابا حفص تعالى، اللي كان بيذاكر معاه ويقول له: قل لي في زواج الامى كيف، ماذا عندك من هذا الايه؟ من هذا العلم، تمام؟ وقال: يا ابا حفص، ما تقول في العبد يتزوج بغير اذني؟ ما واليه، تعال نذاكر تاني. شوف الكلام، ايه الشيء، سبحان الله، ايه والله. واخذ فيما كنا فيه كانه لم يسمع شيئا. وقام النصراني الى البرزون، إلى البردون يركب، يعني البغل ليركبه، فاستعصى عليه، مرضاش البغل يخليه يركبه، ولم يكن له من يأخذ بركابه، مفيش واحد يمسك له الايه البغل حتى يركبه، فجعل يضرب البرزون، قعد يضربه، فقال له شريك ارفق به ويلك فإنه أطوع لله منك، هذا يعبد الله وأنت تكفره. شوف الكلام، شوف اللي يعني الولاء الكامل لله وعدم الخوف من أحد. قال ارفق به ويلك فإنه أطوع لله منك، فمضى. فقال له شريك، أي لصاحبه رفيقه، خذ بنا فيما كنا فيه نذاكر، قلت ما لنا وليها، يعني إيه المذاكرة هتنفعنا إلا أنت عملت مصير، قد والله فعلت اليوم فعلة ستكون لها عاقبة مكروهة. أنت تهتم بالمذاكرة وطلب العلم وناس الجريمة اللي أنت عملتها، أنت ضربت واحد مسموع الكلمة عند أم أمير المؤمنين، وأوصى والي الكوفة أن يستوصي به خيرا ولا يعصي له أمرا، فماذا تكون عاقبتنا؟ سوء كما يتوقع الرجل. اسمع ماذا فعل الله بشريك، قال اسكت، أعز أمر الله يعزك الله، اسكت أنت جاهل، أعز أمر الله يعزك الله، خذ بنا فيما نحن فيه، خذ بنا فيما نحن فيه، أي هلوم نتذاكر. قال وذهب النصراني إلى موسى بن عيسى أمير الكوفة فدخل عليه فقال من فعل مثل هذا، وغضب الأعوان، غضب أعوان الأمير وصاحب الشرطة، البلد كلها أمن، فقال شريك فعل بي كيف وكيف. قال لا والله ما أتعرض لشريك إلا ذلك. أعز أمر الله يعزك الله، ده واحد مجرد، هذا إنسان مجرد علم عن الله العز، فإذا أراد أن يستاق العز ويريد العز أوقع أمر الله محل ومكان. شوف أمير الكوفة يخاف منه، قال لا والله ما أتعرض لشريك، فمضى النصراني إلى بغداد فما رجع، بلا رجع. إذن هذا الطريق يحتاج إلى رفيق درب أم لا؟ إلى رفيق درب مثل شريك، عايز واحد عنده صلابة في الدين يحملك على هذا الدين ويخلصك من أسر طويل في النار. السجن صعب جدا، وأصعب ما يكون إذا كان محكما، إذا كان محكما، وأصعب ما يكون إذا كان فيه عذاب وصيام، وكلما ضاق عليك السجن ضاقت نفسك وتألمت وتوجعت، فما بالك بسجن الآخرة؟ النار وعظها الله الذين كفروا وبئس المصير، فأنت تعيش وسطهم لن تنجو من بينهم إلا برفيق يأخذ بعنانك وينجيك وينجي نفسك. مثل هذا تختاره من الآن أم لا؟ أجبني. مثل هذا تختاره من الآن أم لا؟ لكنك لا تجد، لا تجد. هذا للأسف لا تجد إلا الوفية، وهذا يصعب عليك الطريق أكثر، ولا تجد معينا. لذلك قال بعضهم: سألت الناس عن خل وفي، سألت الناس عن خل وفي، فقالوا: ما إذا هذا سبيل، هذا لا يوجد. تمسك إن ظفرت بذيل حر، إن ظفرت بذيل حر، مش وفي، بدين واحد حر، مش بصديق وفي ولا برفيق وفي، لا. تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن الحر في الدنيا قليل، الحر في الدنيا قليل، فما بالك بالصديق الوفي ليس موجودا. أنا أتكلم كلاما أنا أدريه وأعلمه، والله الذي لا إله غيره، منذ فهمني الله هذا الدين وأنا أبحث عن هذا الوفي حتى الآن لم أجد. منذ أن فهمت عن الله شيئا، فإن وجدت ذيل حر تمسك به، فهذا الحر في الدنيا قليل. انت عايز الصدق اللي هو معناه ايه بقى؟ اسمع هذا واختم به ان شاء الله. الصدق هذا في هذه الابيات قال عن صديقه، يعني اللي عايز يعني يصاحبه ويخالده في الله: قد تخللت، تخللت يعني دخلت مسلك الروح مني. تخيل دي، روحك دي لو خرجت منك يحصل لك ايه؟ تقوم تلاقي نفسك ميت، صح؟ انت اصلا مش هتقوم لانك هتموت، تمام كده؟ فإن فقدت روحك مت، فروحك غالية ولا مش غالية؟ هذا الصديق تخلل مسلك الروح منك، فأي حب هذا؟ وأي خلة هذه؟ ولذا سمي الخليل خليل، لأنه يتخلل مسلك الروح من الخليل، من الخليل. اسمع: فإذا ما نطقت، أي أنا كنت حديث. يا سلام، بيقول له يا خليل أنا إذا ما نطقت وتكلمت لا أتكلم إلا عنك وعن محاسنك وعن مآثرك، فأنت تخللت مسلك الروح مني. فإذا ما نطقت كنت حديثي، وإذا ما أنسكت أو سكت كنت الغليل، أي الغليل الذي ترويه الكلام سأتكلم بك، أعود أقول في مآثرك ومحمدك إلى آخر. إن سكت أنت الغليل الذي أرتوي منه. موجود؟ موجود هذا؟ ليس موجود هذا، إلا القليل النادر جدا. أنا لم أظفر به كما قلت حتى الآن، ظفرت به أحيانا في بعض إخواني، لكن ما دام هذا، لكنني والله وأقول هذا وأسأل الله الثبات على استعداد أن أبحث الآن مرة ثانية عن وفي هذا شأن. إي والله أفديه بروحي، وأنا
أسأل الله الصدق، والله المستعان. أتى وقت الإقامة؟ الحمد لله. طيب يعني أنا هستأذن دقيقتين أذكر لكم يعني هذا الخبر بسرعة، وهو خبر صغير جدا. يعني سفيان ابن يعقوب بن سفيان الفارسي الفاس والحافظ، قال أبو إسحاق بن حمزة عن أبيه، عشان أقول لك كيف أن الله قريب مجيب حبيب إليك إذا تحببت له. أي والله. يقول قال لي يعقوب ابن سفيان أقمت في الرحلة 30 سنة، وكنت في رحلتي قلت نفقتي، فكنت أدمن الكتابة ليلا وأقرأ نهارا. كل للأكتب عن رسول الله الحديث، وفي النهار طول نهاري أقرأ. فلما كان ذات ليلة جلست، كنت جالسا أنسخ يعني أقرأ أكتب في السراج، ما كانش ضوء المصباح ده، سراج يوضع بالجاز أو بغيره. وكان شتاء في الشتاء، فنزل الماء في عيني، أي نزل الماء الأزرق الذي لا أبصر بعده، نزلت مية على عيني، تمام؟ فلم أبصر شيئا وأنا أبكي. قال فبكيت على نفسي لانقطاعي عن بلدي وأنا في الرحلة، وعلى ما فاتني من العلم بفقد بصري، أصبح أعمى لا يبصر. قال فغلبتني عيناي فرأيت النبي. هو ده، اسمع حتى تعلم أي بعد نحن منه، نحن في بعد رهيب. قال فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فناداني يا يعقوب لما أنت بكيت؟ فقلت يا رسول الله ذهب بصري. فتحصرت على ما فاتني، فقال لي أدنو مني فدنو، فأمر يده على عيني، فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما يرقين عليه الصلاة والسلام، فأمر يده على عيني كأنه يقرأ عليهما، ثم استيقظت فأبصر. فأخذت نسختي وقعدت أكتب. أي فرح! من الذي فعل به هذا؟ ومن أطلع رسول الله على حاله؟ إنه رب العالمين الذي خرج له وهو به ومنه. فلا تستقل نفسك أن تطلب هذا الطريق وتطلب العلم، ستصل إن شاء الله، لكن بسهر الليالي وتجرع المرارة والصبر عليها. أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.